أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الترجيح بالأحدثية، وقد قلنا إنه هناك روايات تدلل على الترجيح بهذا المرجح بادئ ذي بدء، بمعنى أنه قد يفهم منها ذلك. وذكرنا بعض هذه الروايات غير أن هذه الروايات لم يأخذ بها الأصحاب، بمعنى أعرض عنها ولم يعملوا بها. نعم، الصدوق يرحمه الله ذكر أنه يرى الترجيح للخبر المتأخر، يعني هو الأرجح الذي يتعين الأخذ به، وقد ذكر ذلك في باب الوصية حيث ورد حديثان متعارضان، أحدهما عن الإمام الصادق والآخر عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهما. وقال الواجب هو الأخذ بقول الإمام اللاحق، لماذا؟ لأن الروايات أيضا التي جاءت بينت أن الأخذ بالقول الذي يقوله الإمام اللاحق عليه السلام، لأنه هو الذي يعي ويدرك مقتضيات الزمان والمكان الذي يعيش فيه، ولهذا يتعين الأخذ بقوله. ذكرنا بعضا من هذه الروايات كرواية الحسين بن المختار وغيرها من الروايات التي نعم دلل بها على هذا الأمر. المتن يحفظه الله ناقش أولا في دلالة هذه الروايات على الترجيح للخبر المتأخر، بمعنى أن ترجيح القول اللاحق على السابق كما يظهر بدوا، وحمل الروايات على أنها بصدد تبيان الحكم الفعلي، أي أن المعصوم عليه السلام لا يريد أن يقول إن هذه الروايات دالة على الترجيح كموافقة الكتاب ومخالفة العامة. الأمر ليس كذلك، بل هذه الروايات لتبيان الحكم الفعلي المنجز في حق المكلفين، بغض النظر عن كون هذا الحكم هو الحكم الأولي أو الحكم الثانوي؟ إذن هذه الروايات بنظر الماتن لا يستفاد منها الترجيح كما استفدناه في الروايات أو من الروايات الدالة على الترجيح بالكتاب أو بموافقة السنة مثلا ومخالفة العامة، الأمر ليس كذلك. نعم، ثم يناقش أيضا في دلالة هذا الدليل على المرجحية، يعني الترجيح بالأحدث، بإبراز عدة حيثيات. إذا تأملنا فيها بأجمعها سنجد أن هذا المرجح ليس بمرجح، يعني لا يدخل في ضمن المرجحات. ترجيح بالأحدث لا يدخل في ضمن الترجيح المرجحات التي قلنا إنه يستفاد منها الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى. نعم، الحيثية الأولى التي يذكرها الماتن، الحيثية الأولى، نعم، الحيثية الأولى هي كالتالي: عندما نمعن النظر في هذه الروايات، يقول الماتن، نجد أنها كالروايات الدالة على وجود نسخ لبعض الأحكام، يعني كما أن آية القرآن ينسخ بعضها بعضها الآخر، فالروايات أيضا دللت بعض الروايات على أنها كالآيات. الرواية اللاحقة تكون ناسخة، بمعنى رافعة لفعلية الحكم السابق. أي طيب، هذه الروايات التي دللت على هذا المعنى، هل هناك من يقول بالترجيح بالرواية الدالة على النسخ؟ الأمر ليس كذلك. هذه الرواية التي دللت على نسخ الحكم السابق لا تقول إن الحكم السابق يعارض الحكم اللاحق، ونستفيد من خلال تعارض الحكمين أو نجري بعض المرجحات من خلال وجود تعارض. تلك الروايات التي دللت على وجود نسخ للرواية مثلا اللاحقة المتأخرة تنسخ الرواية السابقة المتقدمة، لا يقول أحد إن النسخ يراد به التعارض، الأمر ليس كذلك. نسخ بمعنى أن ذلك الحكم كما أوردناه فيما تقدم جاء ليدلل على وجود حكم إلى برهة زمنية محدودة، ثم جاء الحكم الثاني الناسخ ليرفع ذلك الحكم، يقول انتهى أمده. فإذا الرواية اللاحقة الناسخة لا تعارض، لا يفهم منها المعارضة للرواية السابقة حتى يقال بأنه نعم تعارضت الروايتان والترجيح للرواية المتأخرة. نعم أيضا هذه الروايات التي دللت على الأخذ بالأحداث هي في مقام بيان فعلية الحكم المنجز حالا في حق المكلفين أو في حق المكلف، ولا تدلل على أن الرواية السابقة معارضة للرواية اللاحقة. يعني لا نفهم وجود تعارض وتدافع بين الروايتين، نفهم من أن ذلك الحكم كان فعليا إلى أمد ثم انتهى أمد فعليته، والآن الفعل المنجز والفعل في حق المكلفين هو هذا الحكم اللاحق الذي ورد عن الإمام الحاضر الذي يعيش بين المكلفين. يعني هذا أقصى ما يمكن أن نقوله في فقه هذه الروايات الدالة على الترجيح بالأحدثية. يعني ما نفهم منها وجود تعارض بين الرواية السابقة والرواية اللاحقة، وإنما نفهم منها كما نفهم من الروايات الدالة على النسخ. كيف لم نفهم وجود تعارض بين نسق تلكم الروايات حال هذه الروايات التي بأيدينا الآن في الترجيح بالأحدثية كحال تلك الروايات؟ وبالتالي هذه الروايات نعم إن كانت دالة على تبيان حكم واحد مثلا، يعني هذا الحكم قسم من الروايات السابقة تقول يجب، الروايات اللاحقة تقول ماذا يحرم، واضح. نعم بادئ ذي بد شفها من هذه الروايات التعارض، وقد يقال إن هنا لابد أن نرجح معي، بس ما نرجح باعتبار أن هذا الحكم متأخر، عرفنا؟ نرجح يعني بأعمال قواعد الترجيح المتقدمة، لأن احنا ما ندري الآن، احنا شككنا في صدق هذه الروايات، في صدق دلالة هذه الروايات على الترجيح. لو افترضنا أن هناك روايات متعارضة، بعضها متقدم وأخرى متأخرة في الحدوث
بنفس الصورة، محرم
والمتقدمة تقول ماذا بالوجوب والمتأخرة تقول بالحرمة. طبعا الظاهر يعني البدوي شنو واضح أنها روايات متعارضة، بس احنا كيف نرجح؟ نرجح يعني بالمرجحات الأخرى التي ثبت بها الترجيح. إذا لم نقل أنها أصلا هذه يعني واضح المرتكز أو الأمر الطبيعي، مثل أن إذا قلت لك كلامين مختلفين وكان هناك ظهور جدي لكل من الكلامين، سوف تراني أنني أعرضت عن السابق وأمرك ماذا؟ باللاحق. يعني كأنه نقول أنه أصلا ما في تعارض، أنا قلت لك مثلا ذاك يجب إلى فترة، الآن ارفع اليد عن الوجوب واعمل ماذا؟ بالحظر، بالمنع، بالحرمة. فكأنه لا تعارض أصلا بين هذه الروايات في ما يستفاد منها جدا، عرفنا؟ نعم هذه إذا كانت دلالة على الوجوب والحرمة في أمر واحد. إذا كان الأمر ليس كذلك، يعني حكمان بس مو أحد الحكمين يستفاد منه، يعني المعارضة للحكم الآخر، لا الأمر ليس كذلك، يعني مو التعارض بهذه المثابة، كأن كل واحد منهم يبين حكم يخالف الآخر معا، لكن لا يقوم متكاذب بين الحكمين، يعني يعطي مثلا هذا حكم في هذه الواقعة وذاك حكم آخر، كما في الروايات هذه اللي أوردها الشيخ الصدوق في الوصية، رواية عن الإمام العسكري ورواية عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه ما نقول إن احنا مع الرواية الأولى يعني تكذب تعارض الرواية الأخرى، يعني بيان لحكمين مختلفين مو وجوب وحرمة. طيب هنا أيضا ماذا نقول في مثل هذا؟ الماتن أيضا يقول هذه ممكن أن تجري في هذه الأحكام، يعني الروايات التي تقدمت أحد الحكمين مثلا كأن يكون قد بين تقيا، نعم أحد الحكمين أيضا ممكن أن يكون هو الحكم الفعلي، يعني أحد الحكمين كأن يكون هو الحكم الذي نسخ الحكم الأولي، تأتي فيه يعني عدة احتمالات للرواية هنا المخالفة في حكمها للرواية السابقة دون وجود تكاذب بين الروايتين حتى تدخل كلتا الروايتين تحت باب التعارض، يعني ما في تكاذب. طيب فشو نقول؟ نقول هنا الترجيح بالأحدثية. بس ليش الترجيح بالأحدثية ها هنا؟ لوجود مصالح قد يراها الإمام عليه السلام، بس يقول نطاق هذه الروايات التي وردت مو نطاق عام، يعني تعطينا ضابطة عامة من خلالها نستطيع الترجيح بالأحدثية. الأمر ليس كذلك. كيف؟ يعني يقول الإمام يرى مصلحة فيأتي برواية متأخرة قد يراها المستمع والمعني بالعمل بها أنها مخالفة، ومع ذلك الإمام يفرض عليه العمل بهذا الحكم الموجود الذي تضمنته الرواية متأخرة. ليش؟ لوجود مصلحة مثلا كالتقية كما قلنا، مثل أمر الإمام الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين بأن يتوضأ بالغسل مثلا معي للرجلين، يعني مو بالمسح، هذا وضوء العام. طيب ما نفهم علي بن يقطين من هذا الحكم؟ فهم أن هذه وظيفة يعني مؤقتة في حقه وعمل بها، مع علمه أيضا علي بن يقطين يعني مو واحد عادي، شخصية يعني من مقربين إلى الأئمة عليهم السلام، شخصية سياسية كبيرة اجتماعية كبيرة، ولكن عمل بهذا الحكم الشرعي لأنه يرى وجوب الطاعة المطلقة للمعصوم عليه السلام. طيب في هذه الحالة هذا مو ترجيح في الحقيقة لإحدى الحكمين على الآخر، يعني ما يرى وجود تعارض، وإنما يرى تبيان لحكم فعلي منجز في حقه وإعراض عن الحكم الأولي أصلا، مع علمه بأن هذا الحكم الأولي هو الذي يجب العمل به، وإنما يعمل بذلك الحكم المخالف له لظروف طارئة. ويستشهد الماتن على هذا النحو من الفهم برواية وردت عن في باب التعارض عن نصر الخثعمي أو نظر الخثعمي، قيل نظر وقيل نصر، الظاهر أنه نصر. الرواية تقول كالتالي، هذا نصر ماذا يقول؟ أنه سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول: من عرف أن لا نقول إلا حقا فليكتف. خلاص يكف، لأنه يعلم أن أقوالنا التي تصدر عنا ومنا هي أقوال مطابقة لما يريده الحق تبارك وتعالى. طيب، ثم يقول من عرف أن لا نقول فليكتف بما يعلم منا، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه. احنا الآن نقول الحق، طيب ليش بعض الأحايين نأتي بحكم آخر يخالف هذا الحق الذي نؤكد عليه ونصر بأنه هذا الحكم الذي يريده الله تبارك وتعالى من المكلفين، ومع ذلك نقول لهذا الذي يعني نتحدث وياه نقول لا تعمل بذلك الحكم، اعمل بشيء ثاني. ليش؟ العمل بهذا الحكم الثاني الذي أوجبناه على هذا الذي استمعه منا إنما هو لوجود مصلحة، حتى ماذا؟ لا تستأصل شأفته، لا يقضى عليه. احنا نعرف ان الظروف التي كانت يعيشها اتباع اهل البيت عليهم السلام كانت ظروف قاسية، فالامام يريد ان يحافظ على الكتلة الصالحة على اتباع اهل البيت، فقد يؤكد على الحكم الاول المنجز في حق المكلفين بنحو عام ويقول لا مندوحة للخروج عنه ومنه، ومن ناحية يقول لبعض المكلفين يجب عليك أن تدع ذلك الحكم وأن تعمل بخلافه. طيب ليش يقول هذا؟ قد يبدو في أول وهلة أنه تناقض معي، ولكن يقول عند التأمل ستجد أن هذا متناقض، لأن بعض الروايات دللت على أن ذلك ماذا؟ جاء دفاعا ذودا لمصلحة خاصة للحفاظ على هذا المتلقي للحكم الشرعي.
سبب المعاريض،
ها؟
تسمى بالمعاريض.
ما أدري تسمى بالمعاريض، ما أدري يعني. ها؟
معاريض كلام.
لا لا ما هذا. لا 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 هذا يعني مو فهم الرواية، يعني يقول أن هذا هو الواضح، صح حكم متأخر في حق كذا ذاك الحكم الأولي الذي أكد عليه العلم، بس ما هذا ما يفهم منه وجود ترجيح لهذه الرواية المتأخرة، يفهم منها وجود حكم فعلي منجز في حق بعض المكلفين. ثم يدلل على يعني يشير إلى حيثية جد جميلة.
الحيثية الثانية،
ها؟
اعتبرها الحيثية الثانية،
اعتبرها الثانية الثالثة، هذه كيف الواحد يعني حطها حيثية لا بأس فيه. يقول هذه الحيثية الجميلة، يقول أولا لو تتبعنا هذه الروايات سنجدها قليلة، يعني هذه القضايا الأحدثية يعني مو قضايا، والله عندنا أحكام وردت بنحو كثير وكبير دائما في حكم متقدم وحكم آخر مخالف له، وهذا الحكم المتأخر هو المرجح لأنه ماذا؟ لأنه الأحدث. لا، هذه واردة في موارد خاصة. لماذا؟ لأجل هذه المناسبات وهذه الأمور التي تحيط بالمكلفين. فالإمام يأمر بعض المكلفين ببعض الأحكام المخالفة للحكم الأولي المنجز في حق عامة المكلفين لأجل المصلحة الخاصة بهذه الفئة أو بهذا الشخص، كما هو في حق علي بن يقطين. لكن القاعدة، شوف هذه الحيثية اللي نريد نأكد عليها، القاعدة العامة أن الإمام المعصوم يبين الحكم ماذا؟ بشكل كلي، أنه مو كل حكم يأتي له ما يعارضه. فإحنا نعمل مثلا بالمتأخر لأن مثلا المتأخر يدلل على أنه العمل بالأحدث وهو أحد المرجحات في الروايات، مثل الترجيح مثلا بالكتاب كالترجيح من مخالفة العامة. لا، فقه الرواية يدلل على أن هناك بعض المناسبات الخاصة التي تقتضي من لدن المعصومين عليهم السلام أن يأمروا بعض الموالين لهم أن يعملوا ببعض الأحكام لمصلحة خاصة تعود إليهم، حتى مو ويعني تعود إلى هذا المكلف أولا وبالذات، وإلى المعصوم ثانيا وبالتبع، لأن الحفاظ أيضا عليه هو امتداد لخط أهل البيت عليهم السلام. فإذا الإمام قصده الحفاظ على هؤلاء الأشخاص، يقول هذا هو الذي نعم يفهم من الروايات عندما نقرأ هذه الروايات. ارجعوا إلى بعض هذه الروايات حتى تتأملون في دلالتها على ما يريد أن يفصح عنه المات. يقول مثلا من صفحة 95 ورايح، مثلا رواية أبي عمرو الكناني: يا أبا عمرو، أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتية ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الآخر. فقال: قد أصبت يا أبا عمرو، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله نعم لئن فعلتم إنه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقي. تكاد أن تكون من الوضوح يعني بمكان يعني عال جدا. أيضا الرواية اللي خبر المعلى بن خنيس: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا بي حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال ثم قال أبو عمرو: إن والله لا ندخلكم. شوف هذا الذيل يقول يعني هذا اللي قال لكم الآن في حال حياته بخلاف ذاك الحكم اللي أكدنا عنه وجعلنا أولي، هذه لمصلحة، حتى ما يريد ماذا يعني أن تقعوا في العنة والحرج، مو لأجل أن ذلك الحكم يعني يعارضه هذا الحكم. وانتو المسألة هنا الترجيح بالأحدثية ليس كما فهم منها. أي طيب، إن قلت ماذا تعمل بحديث الحسين بن المختار من وجود اختلاف الحديثين المسموعين من الإمام؟ ذاك يعني كأن في ظهور يختلف عن هذين الحديثين معي؟ يقول حتى أيضا هذا الحديث، حديث الحسين بن المختار، ارجعوا له، حديث الحسين ابن المختار 96 نعم، ومرسل الحسين بن المختار: قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافي بأيهما كنت تأخذ؟ قال: كنت أخذ بالأخير. فقال لي: رحمك الله. يعني ما يظهر أنه بس قال له يعني كأن الترجيح بالأحدث، رواية مطلقة ما فيها. طيب جاءت بعض الروايات مطلقة وبعض الروايات تشير إلى الحيثيات التي تصلح لتفسير هذه الرواية، يعني نأخذ بإطلاق هذه الرواية ذات الحيثيات التي تفسر كما هو واضح. أي نعم. ولذلك يقول يعني حتى هذه الرواية ما يعني يقال أنها تعارض الروايات الأخرى وأن الروايات على قسمين، لأن الروايات جائية بأجمعها على نسق واحد وذات دلالة واضحة. طيب واضح الآن أن هذا المرجح الماتن يستشكل فيه. أيضا خبر المعلى ابن كنيس قرأنا في اختلاف الحديثين المحكيين عن إمامين، وخبر المعلى ابن كنيس أيضا نحمله على نفس هذا المحمل على نفس هذه الشكل، يعني ما عندنا شيء يدلل على ما يستفاد منه الترجيح بالأحدثية كما رجحنا بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. وعندنا حيثية أخرى أيضا، يقول شنو هذه الحيثية؟ يقول نجد أن الراوي توقف وسأله عن الوظيفة فيه، مع أنه هذا لا ينبغي التوقف لأن واضح أن احنا نعمل بالأمر المتأخر، فكأن هذا التوقف والاستفسار يعني لماذا جاء حديث يخالف تلك الأحاديث التي كان يصر المعصوم على ضرورة العمل بها وأنها هي الأحكام التي يريدها الله. هذا التوقف والاستفسار الاستفهام من الإمام، مع أنه ما ينبغي أن يستفسر من الإمام لأنه صاير على جدة الصواب يطيع للأئمة، فلماذا يستفسر؟ يريد أن يعرف الحكمة السر لماذا أمر بذلك. فالإمام كشف اللثام أي وأماط شنه الحجام عن أن هذه الروايات جائية لتبيان الوظيفة الفعلية الثانوية قد تكون، وقد تكون نعم اللي وردت في السابق ماذا، لأن هذا الأرجح قد كان ذيك مثلا فترة تقية فارتفعت فترة التقية والآن خلاص هذا الحكم اللي ينبغي العمل به وهو الحكم المتأخر، ولا دليل للترجيح بالأحدثية خاصة عند إمعان النظر في التأمل. إن والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم، وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.